وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. انتهى بالحديث إلى قوله جل وعلا: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يعني اختلفوا في عيسى عليه السلام. والأحزاب قيل هم اليهود والنصارى. اليهود قالوا أنه ابن زنا، حاشاه ذلك عليه الصلاة والسلام. والنصارى اختلفوا فيه إلى عدة أقوال وفرق، منهم من قال إنه الله، منهم من قال إنه ابن الله، وقال إنه ثالث ثلاثة، إلى غير ذلك من أقوالهم الباطلة. ومنهم من آمن به وهم الحواريون، فاختلفوا هذا الاختلاف العظيم مع وضوح الأمر. وهذا من يعني من آيات الله العجيبة، أن الأمر في غاية الوضوح والأدلة واضحة. عيسى عليه السلام يقول: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول كلمة تكلم بها هذه الكلمة، إني، قال إني عبد الله. كيف يجعلونه ابن لله ولا يجعلونه هو الله، وهو أول كلمة طرقت أسماعهم إني عبد الله. لكن سبحان الله، يعني بنو آدم عجائب. وذلك الله عز وجل يقول: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتتعجب الله سبحانه وتعالى يقول: أنى يؤفكون. الأفك والقلب، الأفك والقلب والمتفكة أهوى. فالأفك يعني أنى يقلبون عن الحق، يعني كأنه منكس، بدل ما يمشي على رجليه كأنه يمشي على رأسه ورجله لا على. سبحان الله، عجيب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الترمذي وحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ظل. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والهداية تأتي منا، من الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يعرف قيمتها لأنه ما جرب ضدها. لو جرب الضلال والعياذ بالله وذاق مرارة التخبط في الضلال والشرك والكفر لعرف نور الإيمان وحلاوة الإيمان. بضدها تتبين الأشياء. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا من أول الأمر، من حين ولد الإنسان وهو يسمع أن الله هو الله المعبود الواحد الأحد، عيسى من أولي العزم عبد الله ورسوله، وبقية الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم. أمور سهلة. يعني المسلم تجد أولاده في الابتدائية يعرفون هذه المعاني بكل وضوح، لأنها توافق الفطرة السليمة، ما في أي إشكال. عيسى عبد الله ورسول بشر، كان يأكل الطعام، هو ومريم عليه السلام كان يأكلان الطعام. ليأكل الطعام هل يصلح إله عقلا؟ مستحيل. أنه إيش معنى يأكل الطعام؟ فيها دليلان. دليل الأول أنه بحاجة للطعام، لو لم يأكل لمات، والخالق عز وجل ليس محتاجا. والأمر الثاني أن الذي يأكل الطعام تكون له الحاجة، فلا يليق بالخالق أن يكون كذلك. تعالى الله عن ذلك، وهو يطعم ولا يطعم. والقراءة الثانية: ولا يطعم، الله الصمد. لكن سبحان الله، يعني إنسان لا ينقضي عجبه وهو يقرأ في كتاب الله عن ضلال الضالين، فضلا عن اللي يعبدون القرود والبقر والفأر والفرج وقل ما شئت، آلاف الآلهة عند البشر. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم صراط المستقيم. اختلف الأحزاب، والأحزاب الجماعات، وغالبا ما تطلق على الجماعات المتفرقة المختلفة. الأحزاب جماعات، كل حزب بما لديهم فرحون، كما قال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. تزيين من الله، يرون أن الباطل الذي هم عليه أنه الحق، ويستميتون عليه، يدافعون عنه، يدعون إليه، ينفقون الأموال الطائلة والجهود العظيمة في سبيل نصر الباطل الذي هم عليه، ولا يرون أنه إلا أنه الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أزاغ قلوبهم والعياذ بالله. واختلف الأحزاب من بينهم، يعني تفرقوا فتباينوا، فويل كلمة وعيد، وهل هي واد في جهنم؟ الجواب مشهور هذا عند المفسرين، لكنه في حديث ضعيف، ورد حديث ضعيف عند ابن حبان أن ويل واد في جهنم، وأن جهنم تتعوذ منه كذا، لكن حديث لا يصح. فإذا لم يثبت الحديث نفسرها بماذا؟ باللغة. فويل إيش نقول؟ كلمة وعيد، كلمة وعيد، لكنها تخلع القلوب، لأنه متوعد هو الجبار جل جلاله. فويل للذين كفروا، أي بالله، بقول من عيسى بن الله وأنه هو الله، من مشهد يوم عظيم، مشهد المجمع، يشهدون هذا اليوم ويوم القيامة، مشهد يوم عظيم، كما وصف الله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي يوم القيامة. إيش معنى أسمع وأبصر؟ هذه فعل أمر، لكن يراد منه التعجب، لذلك سمى هذا صيغة التعجب. أسمع بهم وأبصر، تقديره ما أسمعهم وما أبصرهم، يعني يسمعون سمعا تاما وبصرا نافذا، متى؟ يوم القيامة. يسمعون الحق ويعرفون أنه حق ويقرون، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. إذن يسمعون الآن يوم القيامة، يسمعون ويبصرون الحق، يعرفونه، لكن بعد فوات الأوان. أسمع بهم وأبصر، ليس مجرد السمع، مجرد إدراك الأصوات، لا، المراد أنهم يسمعون، يعني السمع معنى الفهم، لأنه يوم القيامة يرون الجنة والنار أمامهم، ويرون الأهوال والبعث، فيؤمنون، لكن بعد فوات الأوان. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم، الظالمون أي المشركون، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. شوف الله عز وجل يصف بأنه بين واضح، ما في لبس، لكن كما سبق، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأنذرهم، لو قال الله عز وجل وصف عيسى بأنه رحمة، ولكن صار سببا في كفر كثير من بني آدم. اليهود كفروا، يعني قالوا من زنا، والنصارى كفر منهم كثير، قالوا الله ابن الله، وإلى اليوم متخبطون في عيسى عليه السلام، الناسوت واللاهوت وكلام ما يدخل عقل، واحد وهو ثلاثة وكلام من هذا. وعلى مر السنين كم الآن مضى، كم بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون؟ قرابة 600 سنة. طيب 1400، والآن قل 50 من البعثة، 13 سنة من الهجرة، زد على 1444، زد على 13، كم تصير؟ 54، يعني 1500 سنة، قرن ونص، 1500 و600 الأولى، كم صارت؟ فوق 2000 زي الميلاد الآن، 2022، شلون نحسب؟ إذن 2000 سنة وهم يتخبطون. طيب لو قال يعني الله عز وجل وصفه بأنه رحمة، صار سببا لحصول هذا الكفر والخلاف، هل هذا في شبهة؟ يعني الإنسان تخطر في بال مثل هذه الأمور، فيقول سبحان الله، يعني الله عز وجل أوجد عيسى بهذه الطريقة، فصار سببا، يعني هم كفروا، وحتى كلمة سبب دي يمكن أحد يتورع منها، لكن الذي حصل أنهم كفروا بعد ولادة عيسى بدون أب، وحصل ما حصل، كفروا بالغلو والجفاء وكذا. وش الجواب عن هذا اللي يراد؟ نقول هذا في الأصل رحمة، والله سبحانه وتعالى رب، ويفعل ما يشاء، ويري عباده قدرته، كمال قدرته، فهذا في أصله خير ولا لا؟ خير محض في أصله، خير محض، لكن لما يتحول الخير هذا يكون سبب في ضلال شخص، يدل على السوء المتأصل فيه، وأنه خبيث في منتهى وغاية الخبث. وذلك الله عز وجل يقول فأما الذين آمنوا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم زيغ مرض، زيغ المرض مرض، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سبحان الله، القرآن اللي هو الهدى والشفاء والنور والبيان والروح زادهم رجسا. لماذا؟ هل في القرآن حاشا وعيب؟ لا، لكن الخبث فيه، وهذا غاية الخبث أن يكون، تفضل، أن يكون النور والهدى والنعمة تتحول إلى نقمة على هؤلاء لإغالهم في الخبث والشر والعياذ بالله. فإذا لا لوم على الدين، إنما اللوم على هؤلاء الخبثاء، والله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء. هذه آية ورحمة، من رأى عيسى السلام وعلم أن الله خلقه بدون أب ازداد تعظيما لله وإيمانا بالله وفرحا برحمة الله أن أوجد هذا النبي الكريم ودعا إلى الله وعلم الناس وصار سببا في هدايتهم ودخولهم الجنة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتون، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم، أي أنذر الناس عموما سواء هؤلاء وهؤلاء، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. متى تكون الحسرة؟ تكون يوم القيامة، إذا بعث الإنسان وهو يرى أنه على حق، إذا مات ويرى أنه الحق ثم يبعث فيتبين له أنه على باطل وأن دينه ليس بشيء وأنه من أهل النار والعياذ بالله، لأنه تعب في الدنيا وعبد فيهم الرهبان اللي انقطع عن الدنيا والعباد والزهاد، ومع ذلك يكونون من الخاسرين والعياذ بالله. فأي حسرة أعظم من هذه الحسرة؟ وأنذرهم يوم الحسرة. وفيه يعني حديث في الصحيحين مشهد عظيم ومعبر عن الحسرة، يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي منادي أهل الجنة فينظرون يشربون يرفعون أعناقهم فينظرون فيؤتى بالموت بصورة كبش أملح، الأملح هو الأبيض يخاط شيء من السواد، يعني ليس أبيض خالص يشبه لون الملح، كبش أملح يوضع على السور بين الجنة والنار، فينادي منادي أهل الجنة فيشربون وينظرون فتعرفون هذا، قلنا عم هذا الموت، ليس ملك الموت، الموت نفسه يصور إلى بصورة كبش، مع أنه عرض الموت في الدنيا عرض، لكن الله عز وجل يحوله إلى جسم بصورة كبش فيقول نعم هذا الموت، ويقال يا أهل النار فيشربون وينظرون قل تعرفون هذا، قل نعم هذا الموت، ثم يذبح على السور ذبحا، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرح إلى فرحهم صلى الله عليه وسلم منهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذه تمام الحسرة. متى يذبح؟ بعد خروج الموحدين وبقاء المشركين الخلص الذين لا أمل لهم في الخروج، يذبح الموت فلا موت، لكن قبل ذبح الموت في ناس يموتون، تعرفون هذا أظن سبق ذكرناه في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون لا يحيون فيها ولا يموتون، ولكن أناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة ثم أحياهم وجيء بهم ضبائر فبثوا على نهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فيرشون علمهم فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. الموت موجود الآن مع وجود الموحدين في النار، عصاة الموحدين، الموت لم يذبح فيموتون، بعد أن يحيوا ويدخلون الجنة ويبقى أهل النار يذبح الموت، وهذه أعظم حسرة، لأنهم يأملون إما في الموت كما قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يأملون لو بالموت تمنون الموت، ولكنه ييأسون إذا ذبح الموت، خلاص الموت انتهى، لا موت خلود فلا موت، فيزدادون حزن حزنهم والعياذ بالله. هذا من أعظم الحسرة يوم القيامة. ومن الحسرة أيضا أن الإنسان الكافر يرى منزله في الجنة قبل أن يدخل النار، ويرى منزله في النار يرى هذا وهذا، فيقال له في القبر هذا في اليوم القيامة. ورد حديثك في ضعف لكن ما يبعد، لكن في القبر صحيح الحديث، فيقال انظر إلى مقعدك لو أطعت الله، يرى الجنة وزهرته ونعيمها. ثم يقول أما إذا عصيت الله فانظر ما أبدلك، ويفتح له باب إلى النار. يقول عليه الصلاة والسلام فراهما جميعا. هذه من أعظم الحسرة، أن يرى القصور والحور والبساتين والنعيم العظيم، ثم قال انظر مقعدك لو أطعت الله. طيب السؤال كيف صار له مقعد وما طاع الله؟ بني له قصور وحور وجميع أنواع النعيم لهذا الشخص بنفسه، وقال انظر إلى مقعدك لو أطعت الله. طيب هذا المقعد وين يروح؟ هذا المقعد ما حاله؟ لهذا الآن دخل النار، فمقعده ما حاله؟ ها؟ من يعرف؟ نعم زيزي؟ ها؟ لأنه يأخذه يكون للمؤمنين، يكون للمؤمنين. وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قالوا في التفسير الآية يرثون منازل الكفار إذا دخلوا النار، لأن كل كافر له منزل في الجنة وله منزل في النار، والعكس كل مسلم له منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا دخل الجنة الجنة ورثوا منازلهم منازل الكفر، إذا دخل الكفار النار ورثوا منازل المسلمين. يعني ذول يزدادون نعيما وأولئك يزدادون عذابا والعياذ بالله. كل إنسان له منزلان فيدخل هذا. وفي حديث في هذا اللفظ لكن ما استحضر، لو تشوف عمر ما منكم من أحد له منزلان، وإلى آخر الحديث. فالحديث صريح في هذه المسألة. فهذا من أعظم الحسرة، أن الكافر يرى ما أعد له. هذا بيت فلان أصلا مبني له، لكن يقال لو أطعت الله، أما إذا عصيت الله فانظر ما أبدلك. تخيل حاله الآن يشوف الجنة وما فيها من النعيم والحور، ثم يرى النار، ويعني الفرق هائل عظيم بين هذا وهذا. نسأل الله أن يرحمه برحمة الواسع. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي في الآخرة، إذ قضي الأمر قدرا وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قضي الأمر أي كتب هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وهم في غفلة أي في الدنيا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الآية ثم أشار بيده وقال أهل الدنيا في غفلة، غافلون غافلون كالأنعام، يأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. يعني هم ما يتوقعون بيدخلون النار، مثل ما نشوف الكفار الآن يعيشون في ضحك ولهو لعب، وليس عندهم خوف ولا عندهم شعور أصلا أن النار تنتظرهم، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نعم عمر. نعم نفس الله. ما منكم أحد له منزلة، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزلة. رواه ابن ماجه ولا يعني صححه ابن حجر وغيره. فالحديث واضح في هذه المسألة، نسأل الله العفو والعافية. ابن الجوزي ذكر هنا سؤال وأجاب عنه جميل. يقول الله عز وجل إنا نحن، قال لو قيل ما فائدة نحن بعد إنا، مع إن تفيد الجمع، فما الحاجة ذكر نحن بعد إنا؟ إنا نحن كل ضمائر جمع، والجمع معروف للتعظيم، لكن ما فائدة التكرار في ذكر الضميرين متواليين إنا نحن؟ إذا في جواب سريع ولا نجاوب عشان الوقت. الجواب يقول هذا للتأكيد، لأنه يمكن أن العظيم الذي له جنود يقول إنا فعلنا كذا ويقصد بجنوده، لكن لما قال نحن أكدها وأنه فعل ذلك بنفسه. هذا جوابه، إنا نحن نري معروف ليرث الأرض، والله سبحانه وتعالى بنفسه يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، يقول أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. لكن أحيانا يذكر الله عز وجل الفعل بضمير الجمع وهو موكل إلى الملائكة، أننا نحن نحيي ونميت، في ملك ينفخ الروح في الجنين فيحيا، وملك الموت يقبض الأرواح. فأحيانا يذكر الله عز وجل الفعل بصيغة الجمع والله سبحانه وتعالى هو اللي يفعله بنفسه، وأحيانا يذكر بصيغة الجمع وقد أوكله للملائكة. لكن ما في إشكال، لأن الملائكة يفعلون بأمر الله وبإقدار الله لهم، فيعود الفعل إلى الله عز وجل. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فسرت ما مصدرية، وما تعملون أي وعملكم يعني المباشرة، لأن فعل المخلوق إيش؟ مخلوق، الذي خلق الإنسان خلق فعله، أن فعله تابع له وهو مخلوق. الله خلق الإنسان وأقدره على الفعل، أي فعل يفعل الإنسان ينسب إلى الله خلقا وينسب إلى الفاعل كسبا، هذا معروف مذهب السنة والجماعة. وأيضا فسرت بأنها موصولة، والله خلقكم وما تعملون أي والذي تعملونه من الأصنام، فسرت بعملكم أي نفس الحركة المباشرة، وفسرت بالمعمول والذي تعملونه يعني الأصنام، كيف تعبدون أصنام وهي مخلوقة. والمعنى متقارب، لأن الله إذا خلق عملهم ما نتج عنه فهو خلق لله، وإذا جعلناها موصولة فالأمر واضح، خلقكم والذي عملتموه وهي الأصنام. إذن أحيانا يأتي الضمير الجبرات بهذا وهذا، مثل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعود إلى من؟ إذا قرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، من الذي يقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل عليه السلام. إذا قرأناه عن طريق الملك وجبريل عليه السلام، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأ عليك جبريل فاتبع قراءته وقرأ بعده كما قرأ، ولا تحرك لسانك أثناء قراءة جبريل، لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام من حرصي على الوحي يحرك لسانه ليستذكر ما سمع من جبريل عليه السلام قبل أن يفرغ. فالله عز وجل نهاه عن ذلك وطمأنه بأنه لن ينسى، لأن الحامل له خوف النسيان، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. اللي بيطلع ما يحتاج يستاذن أخوان، الأمر في ساعة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إن علينا جمعه أي نجمعه في صدرك، وقرآنه أي تقرأه ولا تنساه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني انتظر حتى ينتهي جبريل ثم تقرأ كما قرأ. لكن لو قرأ، قال النبي عليه الصلاة والسلام كان ينسى أحيانا الآية والآيتين، كما جاء في صحيح البخاري أنه سمع رجل يقرأ في المسجد، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته، فقال لعائشة رضي الله عنها من هذا؟ قد ضر عباد بن بشر، قال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا أسقطت من سورة كذا وكذا، نسيها في الصلاة أحيانا ينسى الآية. قال قرأ في سورة الضارون فأوهم فيها، ثم رأى أبي بن كعب بعد الصلاة قال صليت معنا؟ قال نعم، قال فما منعك يعني أن تفتح عليه. فلو قال قائل كيف نجمع سنقرئك فلا تنسى، وأنه كان ينسى أحيانا الآية والآيتين، طبعا ما في إشكال. الجواب المنفي هو نسيان التبليغ، ينسى فلا يبلغ، هذا هو المنفي، لابد أن يبلغ كل حرف وحي إليه عليه الصلاة والسلام. أما قراءة التعبد بعد ذلك فقد ينسى آية أو تلتبس عليه أحيانا بعض، لأنه يقرأ بالطبع البشري، حينما يصلي عليه الصلاة والسلام إماما ويقرأ فهو لن يقرأ بالطبع البشري، ينسى، يقول كأني أنسى كما تنسوا. لكن بالنسبة للتبليغ لا، البلاغ محفوظ ولا يمكن أن ينسى حرفا. فالله عز وجل في هذا يقول إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. وأورد أيضا ابن الجوزي سؤالا ثانيا فقال يعني قال هنا ومن عليها، ومن معروف أنها للعاقل، مع أن الله عز وجل يرث كل من على الأرض من إنسان من حيوان من جماد من كل شيء، فكيف عبر بالعاقل مع أن الوراثة عامة لكل من على الأرض، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. فأجاب عنه أيضا قال نرث الأرض ومن عليها، من عليها هذا رد بالعاقل من الجن والإنس، وغير العاقل من البهائم والأشجار ونحو والجبال ونحو هذه تدخل إيش في الأرض، تدخل في الأرض لأن الأرض ليست من باب العاقل فتدخل في الأرض. وميز العاقل لأنه الكلام عليه، والقيامة إنما قامت من أجل محاسبة العقلاء من الجن والإنس. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لكن ما في إشكال، يعني الميراث في الدنيا بالنسبة للآدميين ينتقل المال من الميت إلى الوارث، وما كان في ملك الوارث قبل موت الميت. صحيح هذا إرث البشر، أنه قبل موت الميت الوارث لا يملك المال، يملكه بعد موت المورث. فإذا مات المورث انتقل المال من ملك الميت إلى ملك الوارث، نقول هذا في وراثة البشر. لكن بالنسبة لله عز وجل فالكل ملكه قبل موت البشر وبعده، الملك كله لله سبحانه وتعالى. لكن إنا نحن نرث الأرض تمام الملك، لأن الله عز وجل في الدنيا ترك الناس يتصرفون ولو بالحرام، هذا يغصب أرضه وهذا يسرق وهذا يفعل وهذا يقتل وهذا يفجر، تركهم. يوم القيامة تمام الملك، ولذلك قال مالك يوم الدين، مع أنه مالك كل شيء، مالك الملك قبل يوم الدين وبعد يوم الدين، لكنه يظهر تمام الملك يوم القيامة، لأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف بغير إذن الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وذلك في الفاتحة مالك يوم الدين، لأنه يظهر تمام ملكه تبارك وتعالى، حتى جبريل لا يتكلم إلا بإذن الله جل وعلا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، يعني بعد الموت يبعثون ويرجعون إلى الله عز وجل ليحاسبهم ويجزي المحسن بإحسانه والمسيء على ساعته. ثم قال جل وعلا واذكر في الكتاب أي القرآن إبراهيم، وإبراهيم هو أفضل الخليقة بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على أن إبراهيم أفضل البشر بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني في 5 أولو العزم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليه الصلاة والسلام. إبراهيم هو الثاني، محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، بعده إبراهيم في الدرع، بعده يلي مباشرة. ما الفرق يعني ما الدليل على أن إبراهيم أفضل البشر بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ الدليل واضح الظاهر، أن الله اتخذ خليلا، ولم يتخذ من البشر خليلا إلا 2، إبراهيم ثم محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. واضح أنه ما في ثالث، الخلة الاثنين، والخلة كما معلوم أعلى درجات المحبة. وقال رجل كما في الصحيح قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم عليه السلام. هذا أيضا يدل على إبراهيم خير البرية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك تواضعا، قاله تواضعا لأنه قال عن نفسه أنا السيد ولدي آدم، أو قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولدي آدم، إما يحمل على هذا أو هذا. كان ثبتت النصوص أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام. وأذكر في الكتاب أي في القرآن إبراهيم. إبراهيم قال اسم أعجمي ليس له معنى، والأسماء أحيانا كلها معنى وأحيانا ما يكون، مثل محمد عليه الصلاة والسلام له معنى من الحمد، وأحمد أيضا من الحمد. شو الفرق بين محمد وأحمد؟ ابن القيم رحمه الله ذكر فرق بين محمد وأحمد، قال محمد كثير الخصال التي يحمد عليها، محمد يعني أنه يحمد على هذا وهذا 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 وهذا، فكثر في خصال خير كثيرة يحمد على الأولى والثانية والثالثة والرابعة فيكثر حمده، هذه مبالغة في كثرة الحمد. محمد هذا واضح. أحمد، أحمد إيش معنى؟ يعني الذي يحمد أفضل مما يحمد غيره، فصار الفرق أن محمد من جهة الكثرة وأحمد من جهة الصفة، صفة الحمد كلها عظيمة، لذلك جمع له عليه الصلاة والسلام بين هذين الاسمين. ولو أسماء أخر كلها صفات، مثل إيش؟ المقفي والعاقب والحاشر وإيش بعد؟ والماحي الذي يمحو الله به الكفر، ونبي الرحمة ونبي التوبة والمتوكل كما جاء في صحيح البخاري، واسمه في التوراة المتوكل، قد سميتك أنت نبي ورسول سميتك المتوكل، كلها صفات. ولا شك أن الاسم فيه صفة أكمل، لكن أحيانا تراعى الصفة وأحيانا لا تراعى، والغالب في الأسماء أن الصفة لا تراد، سمى بغض النظر عن الصفات.